الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. وليس غرضنا هاهنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه، وقد اختلفوا في تقدير قوله الأعمال بالنيات.
وقد اختلفوا
في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين. وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد، عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقال أحمد بن داود الحربي: حدثنا يزيد بن هارون بحديث عمر: الأعمال بالنيات. وأحمد جالس، فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق. وعلى هذا القول فقيل: تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير، وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد. أحسن الله.
النية والإرادة والابتغاء، أو النية والإرادة والقصد كما يقول المؤلف، إنها معاني متقاربة لكن لابد أن يكون بينها فروق لفظية وفروق معنوية. وقد أعرض المؤلف عن الكلام في ذلك، وقد بين إن النية تشمل نية مطلق الفعل، نية الفعل، فأي فعل يصدر من الإنسان بلا قصد فهو لغو، كفعل النائم، إذا تكلم النائم فهو فعل بلا نية، والسكران يهذي، فهذا خال عن النية، وليس لفعله حكم، ليس لفعله ولا لكلامه حكم. وإنما الفعل إنما يعتبر كله، يعني الاعتبار وكل حكم وتترتب عليه ما يترتب إذا صدر عن فعل، عن قصد. وهذا المعنى هو الذي يذكره الفقهاء كما قال المؤلف، يذكرونه في كل الأبواب، فلا بد أن يقصد الفاعل، يعني الفعل، لا بد أن يقصد الوضوء، يقصد الصلاة. فلو أنه تحرك في الماء من غير أن يقصد الوضوء ما نفع، صار وضوء بلا نية، فالنية شرط، لا بد أن يقصد الفعل، لا بد أن يقصد. فأي فعل يصدر من غير إرادة أصلا فإنه لغو. وهي بهذا الاعتبار معتبرة في كل الأفعال والتصرفات. ثم الجانب الثاني، الغاية منها، من هذا الفعل، نية يعني نية المعمول له، الغاية من العمل. وهذا هو الذي يترتب، هذا المعنى الثاني هو الذي يترتب عليه، تترتب عليه نتائج الفعل، النتائج، وهو الذي يفسر به وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ من غاية فعله ما نوى، غاية عالية وغاية صالحة وغاية فاسدة، فالحاج وقاطع الطريق كلهم يسافر، كلهم ينوون السفر، لكن هذا يسافر ليحج، هذا يسافر شوف ليقطع الطريق، كل منهما مسافر، هذا سفر طاعة وهذا سفر معصية، لكن نية السفر حاصلة من كل منهما، كلهم قد نوى السفر، فنية الفعل واردة عندهم، لكن اختلف في الغاية من ذلك الفعل. وهذا أوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام في المثال، أوضحه في المثال مما يبين إن المقصود من الحديث بالدرجة الأولى هو هذا الثاني المعمول له، الغاية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه نية، يريد هاجر لله ورسوله، يريد بهجرته وجه الله، ويريد بهجرته طاعة الله وطاعة رسوله، والآخر كانت هجرته لدنيا، غاية من الهجرة، من هجرته مكاسب مادية دنيوية، أو زواج بامرأة هناك في تلك البلد، فليس له إلا ما نوى. في الأول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وفي الآخر قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعمل بحسب الغاية منه، العمل من حيث الغاية، العمل من حيث الصلاح والفساد بحسب الغاية، بحسب الغاية. فقد تكون الغاية يعني مطلوبة، وقد تكون الغاية محرمة، وقد تكون الغاية مباحة. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس للعبد إلا الغاية التي قصد إليها. من الأعمال ما يجب أن تكون الغاية فيها وجه الله، ومن الأعمال ما يجوز أن تكون يعني في الأمور العادية لا يجب فيها الإخلاص، مباح المباحات. إذا أراد الإنسان من أعماله المباحة الأمور العادية فلا، لأن هذا معذور فيه شرعا. لكن هذه المباحات تتكيف بالنية، فقد تكون عملا صالحا إذا أراد بها ما يحب الله ورسوله كالاستعانة بها الخير، وقد تكون عملا سيئا إذا أراد بها الاستعانة على الباطل وعلى الحرام.